السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. سؤال: ونحن صغار أطفال كان عندنا ولا يزال أطفالنا بعضنا عندنا حصالة من حديد وربما تكون من فخار، كل ما يعطينا أحد الوالد أو الوالدة ريال أو ريالين نأخذ الشيء الزايد نحطه فيه، إذا جاء وقت العيد حطينا في هذا اللي يسمونه تجوري واللي يسمونه حصاله، أسماء في كل بلد اسم. فألاحظ أن الواحد منا أو الأطفال لا يقصر في الجمع، يصبر على الحلوى أن يشتريها دون الجمع، يقول أشتري حلوى وحط، أحيانا يحط من غير ما يشتري نفسه، كل هدفه أنه يجتمع له في الأخير شيء يستطيع يشتري به لعبة كبيرة جائزة. فهذا الغلام الصغير مع ضعف عقله، فلا يجوز البيع كم مرة معرف موطأ مالك الصغير، لا يجوز أن يعقد بيع سيارة 60,000، لا يمضى بيعه، شروط البيع أن يكون جائزة تصرف البائع، والصغير الذي لم يبلغ ما يجري بيع كبير، ما جرت لي العادة بقالة اشتري لك 7 ريال مقاضي شيء يسير، لكن ما ينعقد بيع كبير للصغير مثل سيارة لأنه ليس عنده. فإذا جاك يا صاحب المعارض ولد صغير عمره 12 سنة ما بلغ أو 7 سنين يقول لك اشتري سيارة، يقول جيب أبوك جيب أخوك الكبير، ما ينعقد بيعك أنت شرعا في شيء كبير مثل السيارة. ومع كونه هذا الصغير بهذا العقل الضعيف الذي لا يقبل بيعه وشراؤه، لكن كان له عقل كبير في الجمع، يقول أصبر أحيانا على الحلوى في مقابل الجمع، يصبر أحيانا يشتري حلوى أحيانا ما يشتري، أحيانا يشتري حلوى دون الفاخرة عشان يجمع. أردت من هذا المثال لأن النبي كان يضرب الأمثلة لأصحابه أن أقول لك لا تضجر وأن تحضر يوم بعد يوم، لا تضجر لأنك تجمع شيء أكثر من هذا الصغير والمتاع القليل، تجمع شيء بحضورك الدرس يوم بعد يوم لآخرتك. الآن خلينا نخرج خزانة الطالب عمر في الحلقة 5 سنين، أنا أعرف طالب عمر في الحلقة 18 سنة الحمد لله، خذ حصان الذهنه تالي عليه أسئلة متعددة فيما حضر خاصة المشهور في الحلقة اللي يكرر، تجد جمع شيء كثير. وهذا هو المقصود بفعل الصحابة من حضورهم عند النبي في المسجد النبوي مرة بعد مرة، كعمر بن الخطاب كما في باب التناول في طلب العلم، الجمع هذا، وهو الذي كان عند أئمة الدين كالإمام أحمد والإمام مالك والشافعي لما كانوا يروحون عند الشيوخ ويجلسون عندهم في اليمن وفي كذا يجلس في الحلقة فترة، الجمع. فآخر حياته لو فتحت ذهنه قدر لك أن ذهنه مثل حصالة خرجت لك مسائل بمثابة الدنانير والدراهم كثيرة. طيب هذا المسائل الأشياء اللي عمل فيها منه، يعني الطفل الآن من هل الريالات لا شك اشترى، على قدر ما جمع تكون جائزته فيش ومتعته في الشراء. كذلك مرتبتك في الجنة، يعني الإمام ابن القيم مرة نام وجاءوا في النوم أنه ترى ابن خزيمة أظن ابن القيم وغيره في المرتبة 70 في الجنة، فلان شيخ الإسلام أو كذا في مرتبة كذا في الجنة. أنا أقول هذه المراتب في الجنة، والرؤية ما لا تبدأ أحكام شرعية، لكن لا شك الجنة مراتب حتى أم الحارث سألت النبي فقال إن ابنك أصعب الفردوس الأعلى من الجنة، أعلى مرتبة. فإذا أردت أن تعرف مرتبتك في الجنة فهذه المسائل اللي حصلتها كل يوم على قدر ما اشتريت بها من عمل صالح تكون مرتبتك في الجنة. فمن الأطفال مثلا جمع 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 وخلاها حتى نسيها يمكن ربما، وهذا نادر ما أخذ ثمرتها. وفي من الأطفال من يأخذ ثمرتها يجمع ثم يأخذها وتجي له جائزة ويستمتع بها دهر حتى تخرب اللعبة، استمتع بها. لكن استمتاعك بالمسائل الذي جمعت في ذهنك من حلقة يوم بعد يوم أبدي. يعني اليوم مثلا وأثناء ما أقرأ في التفسير الكثير قرأت مسألة وفهمتها وفقهتها وصرت تعمل بها يوم بعد يوم، بعد موفاتك استقر العمل بهذه المسألة عندك لن تكون مرتبة 57 في الجنة، ستنعم في هذه المرتبة أبد الآبدين، من غير مرض، من غير هرم، من غير ملل. فلذلك نقول مرتبتك في الجنة على قدر المسائل اللي سمعتها وعملت فيها. لذلك لا تحسب أنك ستجد راحة أو سهولة، لأن الجنة حفت بإيش؟ بالمكاره. فعلى ضوء هذه المكاره تساقط كثير من الناس في فتنتها فلم ينجحوا في الابتلاء بها وهي المكاره، فرأوا أن لا يصبروا على الحلقات، فها أنتم تحضرون وهم غائبون، فأنتم صبرتم وغيركم لم يصبر. فاحمدوا الله أن زين في قلوبكم الصبر، فإن مرتبتكم في الجنة على آخر مسألة سمعتوها في الدنيا عملتم بها. آخر مسألة يعني مثلا تكون وفاة الإنسان الساعة الخامسة على سريره في حادث إلى آخر، الله هو يقدر الأمور هذه، لا إله إلا هو حكيم عليم لا يسأل عما يفعل. فآخر مسألة سويتها أنك استكت في صلاة العصر وصليت العصر وذكرت الله، وآخر شيء سويته أنك تبسمت في وجه أخيك وسلمت عليه، ثم بعدها حسيت قلبك تعب كذا كذا دخلت في عالم الموت إلى آخره. فهذا التبسم اللي سويته في وجه أخيك آخر مرة سلمت عليه ثم دخلت دار الآخرة بعدها بقليل، كنت سمعتها في درس تبسمك في وجه أخيك صدقة عملت بها، فإذا بك تجد مرتبتها في الجنة. ربيت ولدك على العلم، جبت معك حلقات علم، أعطيته أشرطة علمية، مت صار صالح، صار يستغفر لك، لأنه الصالح يحب البر، بر الوالدين يعمل به. أما إذا كان ولدك طالح يغفل عن برك، يبدأ يستمتع بثروتك فقط، أما برك ينسى إذا كان غير صالح في الغالب، إلا يدعو لك قليل. ففي صحيح مسلم يرفع الرجل يعني درجات في الجنة ويذكر ما عنده أعمال كثيرة، فيقول هذا باستغفار ولدك لك. قل بأي شيء ما كان عندي أعمال، قال ولدك بعد موتك هذا أنت وش سويت في ولدك؟ أسسته، كنت إذا جيت في الحلقة ووديته المدرسة في الطريق تقول لي يا ولد كم مرة استأذن الواحد على والديه في القرآن، كم مرة صرت تلقنه، التلقين هذا نفع صار ولد صالح. لما توفيت صلاح صار يأمره بالاستغفار لك، وحينئذ نلت عمل صالح بالعلم الذي طلبته فوق الذي نلته بنفسك باستغفار ولدك لك، بعمل زوجتك بعد وفاتك بالشيء اللي كنت تسمعه تلقنها إياه، إذا جيت البيت على الفطور تلقنها آداب سمعتها، كما أم سلمة لما توفي أبو سلمة عملت بعلم سمعته منه، فكانت النتيجة أنه خطبها رسول الله بنفسه، قالت كان زوجي يعني يوم معي وعلمني ما شيء سمعه في المسجد من الرسول، وهو أن الرجل إذا أصابته مصيبة فقال إن الله وإذا راجعون اللهم اجعله مصيبة خير منها، إذا قالها أبدله الله خير. توفي أبو سلمة بقل العلم في رأسها ما راح، فعملت به، قالت من يبدلني خير من أبي سلمة، مع النص الحديث عبد الله وخير وهي عمرها 55 سنة. فالواحد منا يصعب انه يخطب امرأة عمرها 55 لأنه بشريا يريد الاستمتاع بها، يريد ان تخدمه، فاستبعدت انه يجيها احد بعد ابو سلامة وهي في هذا العمر، واذا بها يخطبها رسول الله. نعم، وكان هذا فائدة ما سمعته من زوجها قبل وفاته. إذن فلا يكون إذا أردت المرتبات الرتب العالية في الجنة لا تتصل بالعمل لنفسك أنت لغيرك، حتى إذا عملوا به بعد وفاتك ترتفع. ولا يكون إلقاءك العلم وأنت تتغدى مع واحد مثلا صاحبك، تغدون في 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 بيتك في تشربون القهوة فذكرت له علم، لا يكون مجرد تبادل معلومات ثقافية ما تحتسب فيها التعبد لله بتعليمه. بعض الناس زي ما يحاورك في السيارة ويقول هذه السيارة أصبر وأجود من هذه السيارة، ويتبادل معك معلومات في ميكنتها وهيئتها فتحس بالتسلية مجرد تبادل معلومات. فلا تخلط فتدخل الشريعة في هذا، فيقول ترى الشيطان يدخل مع الواحد إذا دخل البيت وما سمى تلتها. لا تقولها مجرد معلومة ثقافية تتسلى فيها لأنك ما تحسب لك حسنة، لابد تتقرب إلى الله، لأنه قال إنما العمل بالنيات، بأن تعلمه حتى الله يكف وجهك عن نار جهنم. تعلم تقول ترى سمعت في الحلقة كذا، تتعبد زي ما تعبد بالعمرة في الصلاة. فإذا ما نمت هذا التعبد وخليتها مجرد معلومات ثقافية ما تؤجر، الشيطان حريص يغفلك عن النية فتخرج من مجلس ذكرت فيه الله كثير لكن غير النية. فيخشى أن لا يحسب لك لحديث إيش؟ إنما العمل بالنيات. رأى بعض العلماء أنه إذا ذكر لله يحسب لك ولو غير النية، كما نقل الحافظ بن حجر في فتح الباري واستدل بحديث في بضع أحدكم صدقة، الرجل تثور شهوته ثم يأتي أهله وينسى النية أنه يعف نفسه مثلا، قال العلماء له أجر إذا أتى زوجته من غير نية. النبي قال إذا رأيت وضعته في حرام بزر وضعته هلال أجر. خرجوا عليه هذه المسألة، قال أرأيت إن تكلمت بغيبة ونميمة ما كان وزر، مهما كان تكلمت بذكر فأنت لك أجر ولو غير نية. هذا قول لبعض العلماء، ومنه أن البعض أول ما يرى جبال يقول سبحان الله وما ينوي التقرب الله بالذكر، فقال يحسب له ثواب ولو غير نية. هكذا ذهب إليه بعض أهل العلم. لكن لو جعلنا نحتاط ويكون لنا في كل عمل نية، حديث إنما العمل بالنيات، نعم، وقد قال الفقهاء مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا، يعني كل عمل لابد يقابله النية، كل عمل نية، كل عمل نية، يجعلنا نحتاط وننوي التقرب في كل شيء ولا نتكل على مسألة فيها خلاف العلماء، نعمل المضمون ننوي حتى نضمن حساب الآخرة. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. اقرأ.